الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ معكم في هذه الدورة المكثفة في تفسير سورة الحجرات، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم وأن يرزقنا وإياكم الفهم عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. والفهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مبناه على أربعة أمور. الأمر الأول هو تكرار المؤثر، وهو هنا القرآن الكريم والسنة النبوية، تكرار المؤثر وهو هنا القرآن الكريم والسنة النبوية، فبكثرة تكرارهما تظهر المعاني الجلية لا سيما إذا كان بروية. الأمر الثاني هو وجود المحل القابل، وهو القلب والعقل، فلا بد لمن أراد أن يتأثر بالقرآن أن يكون حاضر القلب حاضر العقل، وهو معنى قوله جل وعلا: ليدبروا آياته لعلكم تعقلون، ونحو ذلك من الآيات. الأمر الثاني أو الثالث، الثالث التفاعل مع الآيات، التفاعل مع الآيات، وذلك بإلقاء السمع إن كان متلوا، وإمعان النظر إن كان مشاهدا، وإتقان اللسان إن كان مقروءا. فإن من ألقى سمعه للقرآن الكريم مع قلب حاضر وجد التأثر والتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن بشرط رابع وهو عدمي، وهو أن يرفع الموانع التي تمنعه، أن يرفع الموانع التي تمنعه عن التأمل والتفكر، سواء كان ذلك من مشاغل الدنيا أو من مشاغل النفس أو من مشاغل المجالس. فهذه أربعة أمور ذكرها الله جل وعلا في آية واحدة في سورة قاف في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى. وهذا هو المؤثر لمن كان له قلب، وهذا هو الشرط الثاني، أو ألقى السمع، وهذا هو الشرط الثالث، وهو شهيد، هذا هو رفع الموانع، وهو الشرط الرابع. إذن نتدارس في سورة الحجرات بهذه الشروط الأربعة إن شاء الله تعالى. سورة الحجرات مدنية بإجماع المفسرين، ونقل هذا الإجماع منصوصا عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وحكى الإجماع القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. وسورة الحجرات هي السورة التي قبلها الفتح وبعدها قاف، والمناسبة في ورودها بعد سورة الفتح من وجهين. ما المناسبة في ورود سورة الحجرات بعد الفتح؟ طبعا نحن نستيقن أنه لا بد من حكمة وتناسب في وضع الآيات والسور، صح؟ لماذا؟ لماذا لا بد من حكمة وتناسب في وضع الآيات والسور؟ لسببين. الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا ترتيب المصحف بحسب التنزيل، فعلمنا أن هذا الترتيب مقصود من الرب الجليل، يعني ما يعقل أنهم يتركون ترتيب السور حسب التنزيل إلا لأن هذا هو المراد من الرب الجليل تبارك وتعالى. السبب الثاني أن أحدنا وأي عاقل في الدنيا إذا أراد أن يرسل رسالة أو يكتب كتابا فلا بد أن يجعل بين الباب والباب والفصل والفصل والكتاب والكتاب من مناسبة، فلا نجد عاقلا يضع كتاب الصيام قبل كتاب الصلاة، ولا أحد يضع كتاب الزكاة قبل كتاب الطهارة، لأن العقلاء يتفقون على أهمية التناسب في الكلام سواء طال أو قصر، والتناسب نوع من البلاغة المعنوية قل من ينتبه إليها، إلى هذه البلاغة. أما المناسبة بين سورة التغابن وسورة بين سورة الفتح وسورة الحجرات من وجهين، وهناك أوجه أخرى، لكن في نظر القاصر أن هذين الوجهين أظهر. الأول أن الحجرات مدلول الفتح، وهنا في المناسبات لا بد من بيان وجه المناسبة، وأوجه المناسبة كثيرة وإن شاء الله سنذكرها في دورتنا عن المناسبات، ومنها على سبيل المثال الدليل والمدلول، السبب والمسبب، العام والخاص ونحو ذلك. إذن التناسب الأول بين سورة الحجرات وسورة الفتح المدلول. لماذا مدلول؟ لأن في الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فمدلول الآية أن الله ما دام فتح لنبيه فتحا مبينا ألا تقترحوا بين يديه، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فهي نتيجة الفتح المبين لا يجوز لكم أنتم أن تقترحوا على الله ورسوله، واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو وجه الخاتمة مع محتوى سورة الحجرات. الفتح إذا نظرنا إلى المعنى لقد رضي الله عن المؤمنين وجدنا أنه فتح للمؤمنين، وهو فتح للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولذلك قدم. ولما كان الفتح على أيدي رجال قال الله عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، علمنا أنه فتح عظيم. فهنا ناسب أن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإن من علامات الفاتحين كمال الإيمان، وكمال الإيمان لا يتأتى معه التقدم بين يدي الله ورسوله ومع الأمور الأخرى التي سنريدها في سورة الحجرات. واضحة؟ المناسبتان جليتان. أما مناسبة ورود سورة قاف بعد الحجرات فأيضا من جهتين. الجهة الأولى أن سورة الحجرات هي بمعنى الأعم لأن الحجر والحجر والحجرات تطلق على الجدران والبيوت بالمعنى الأخص، وتطلق بالمشاكلة على العقل، فعقولنا قاصرة عن إدراك كثير من الأشياء، منها قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فالعقول قاصرة لا تدرك كيفية البعث، فإذا كانت قاصرة عن إدراك كنه البعث كيف أجسادك تتركب، فإذا لا يجوز لك أن تقدم بين يدي الله ورسوله. والمناسبة الثانية مناسبة الختم للبدء، لأن الله ختم سورة قاف بقوله في آخر الآية قال إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. ما دام يعلم غيب السماوات والأرض فمهما غيبت ذراتكم فالله قادر على إعادتها، لهذا قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك إيش رجع بعيد. قال الله شوف الجواب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. إذن المناسبة جلية أيضا من هذه الجهة. سورة الحجرات 18 آية بالإجماع، لأن بعض السور في عد الآيات فيها خلاف، ولكن هذا بالاتفاق 18 آية خلافا لمن عد البسملة في السورة. أسألكم سؤال، كم سورة في القرآن مبدوءة بيا أيها الذين آمنوا؟ ها قول. بل ثلاث، أحسنت، ما دام علمت السورتين فأنا سأذكر لك الثالث. هات السورتان. أوفوا بالعقود، أحسنت، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، اكتبها. أول سورة مفتتحة بالنداء للمؤمنين سورة المائدة، وهي مدنية بالإجماع. والسورة الثانية هذه، الثانية سورة الحجرات، الثالثة ممتحنة، سنت، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ممتحنة، اكتب الممتحنة. تأمل معي يا رعاك الله أن هذه السور الثلاث جاء فيها النداء يا أيها الذين آمنوا، والقاعدة أن السورة إذا فيها يا أيها الذين آمنوا فهي إيش مدنية. هذه علامات السور المدنية، علامات السور المدنية. أول سورة هي سورة المائدة، وهنا سؤال آخر ما يخالف أسألكم سؤال ثاني، ما هي أكثر سورة فيها النداء للمؤمنين؟ المائدة، أحسنت، 16 مرة نادى الله فيها المؤمنين. طيب هنا يأتي السؤال، ما معنى أن النداء للمؤمنين كثر في سورة المائدة؟ لأن المائدة وإن كان النص الذي ورد فيه هي مائدة عيسى عليه السلام، لكن الإشارة فيها أو الرابط فيها أن المقصود أن الله عوضنا بمأدبته وهو القرآن، فناسب أن يكون النداء فيه بالإيمان يا أيها الذين آمنوا، وأن يكثر فيه النداء للمؤمنين حتى يلتفوا حول مائدة الله عز وجل القرآن، ولا يلتفتوا إلى موائد الشرق والغرب، لا سيما وأن هذه المائدة كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم، وجاءت في سورة المائدة لبيان تمام وكمال القرآن والدين والإسلام. إذن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر ولا نهي؟ أمر، إذن اكتب أمر بالالتزام، شوفوا لا لا لازم انتبهوا لدقة التناسب، أول سورة فيها يا الذين آمنوا أمر بالالتزام، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، أي عقود؟ هل ذكر الله أي عقود بيننا وبين الله؟ ولا بيننا وبين النبي، ولا بيننا وبين الحاكم، ولا بيننا وبين الناس، ولا بيننا وبين أنفسنا، ولا مطلقا؟ مطلقا، لأن القاعدة في التفسير ها أن المعمول إذا حذف دل على العموم. ها القاعدة في التفسير أن المعمول إذا حذف دل على العموم. أوفوا بالعقود، أمر بالالتزام بجميع العقود. إذن أول نداء للمؤمنين هو الأمر بالالتزام والاستقامة بالعقود. تأمل معي إن المؤمن بحاجة إلى الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله بحاجة إلى إيش بعدها؟ ثم استقام، هذا هو الوفاء، أوفوا بالعقود ثم استقام. طيب وإذا استقام؟ إذا استقام انتبه الآن، إذا استقام نجد أنه لا يعني يحيد عن الاستقامة إلا بأحد سببين. الحيد عن الاستقامة لهما سببان، إما الغلو الذي هو الإفراط، وإما التفريط. سبحان الله، حتى اليهود والنصارى سبب ضلالهم الغلو وهو الإفراط أو التفريط في شيء وشيء وفي أشياء وأشياء. إذن لما نسمع الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نهي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سورة الممتحنة، نهي. إذن نهي عن أمرين، نهي عن الغلو ونهي عن الإفراط والتفريط. كيف نهي عن الغلو؟ لا تقدموا، لأن من يغلو في عقله سيقدم الاقتراحات بين يدي الله ورسوله، وإلا ما يمكن إنسان يقدر عقله ويعطيه حقه أن يجعله مقدما وأن يجعله مقدما بين يدي الله ورسوله. طيب لماذا إذن يتخذ اليهود والنصارى أولياء؟ بسبب الإفراط، مو بسبب الغلو. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فذكر أعظم سبب يؤدي إلى الغلو وهو العقل بين يدي الله ورسوله، وسبب أعظم أمر يوصل إليه الإفراط وهو أنك ربما ستفرط حتى مع عدوك فتصبح أسيرا عنده. إذن المؤمن بحاجة إلى هذين الأمرين، ترك الغلو وترك التفريط، ترك الغلو وترك التفريط. هذه السورة سورة الحجرات فيها النداء بالإيمان 5 مرات. كم مرة؟ 5 مرات. أولها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، صح؟ ثانيها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. ثالثها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. رابعها يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا، لا يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. خامسها يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من هذا. إذا تأملوا، 5 اكتبوا، وفيها 3 نواهي وأمران. لا 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 كم مرة؟ 3 مرات. لاحظوا، لا تقدموا، لا ترفعوا، لا يسخر، صح؟ طيب فتبينوا، بعدين اجتنبوا. إذن أمران دل على أن من علامات المؤمن النباهة للنهي والأمر، دل على أن من أعظم علامات. لذلك الله ما يخاطب بالأمر والنهي في غير التوحيد إلا المؤمنين. قد يخاطب الكافرين بالتوحيد، قد يخاطب الكافرين بترك ونبذ الشرك، قد يخاطب الكافرين بالخبر عن كمالات الشريعة من صلة الرحم وحسن الخلق وإلى آخره، لكن ما نجد لهم أمر ونهي في خصوص الأخلاق التي هي من سمات الدين. هذا إنما هو لأهل الإيمان. ووجه كون هذه السورة فيها 5 مرات أن أيضا النداء لأهل الإيمان أن من أعظم علامات المحسنين أنهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله حتى فيما ظاهره شديد عليهم كالبلاء والمحن، فلا يقدمون بين يدي الله ورسوله. ومن علامات المؤمنين وهم الدرجة الثانية أنهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي وإن كان لهم صوت، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يقدمون، ربما يحصل منهم تقديم، ربما يحصل منهم تقديم. ومن علامات المسلمين أنهم لا يتثبتون ويقبلون من كل أحد. فهذه النداءات الثلاث فيها إشارة إلى المراتب الثلاثة، وفي قوله لا يسخر وفي قوله اجتنبوا دليل على ما به يدرك الكمال، وهو ترك المنهيات والتزام المأمورات. نعم، المسلم الذي لم يصل إلى درجة الإيمان يقبل من كل أحد، ها؟ لا يتثبت، هذا معنى النداء الثالث أو المضمون في النداء الثالث. بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بيا أيها، كم كلمة؟ في الرسم كلمة واحدة، في المعنى ثلاث كلمات. عجيب، هذا من بلاغة القرآن ترى، في الرسم كلمة واحدة وفي البلاغة وفي معاني ثلاث. وهنا أنا قبل لا أنسى حين يذكر يخطر ببالي شيء فأذكره حتى لا أنسى، تيقنوا أن الرسم الذي كتب به المصحف وأجرى الله أقلام الكاتبين عليه أنه معجز، لا يمكن لمن عنده تدبر في كتاب الله إلا أن يقول هذا الكلام كما قاله العلامة الزركشي رحمه الله تعالى. كيف؟ نضرب مثال واحد، لماذا الآن يا ما كتبوها يا مفصولة وأي مفصولة وها مفصولة؟ مثلا لما في هذا قد لا يظهر عندنا جليا، لكن نضرب مثال جلي، لما تنظر إلى علامة الوصل وعلامة الفصل، يقول العلامة رحمه الله تعالى من الزركشي في البرهان، يقول إن الفصل علامة، إن الوصل علامة الوجود والفصل علامة العدم. لاحظ الآن هذه المسألة من حيث التأصيل، يقول ولو تأملنا من هذه الحيثية، يعني بالعامية عندنا بهذا المنظار، لو نظرنا بهذا المنظار إلى ما جاء موصولا في كتاب الله بين كلمة أن وبين كلمة ما، أن كلمة وما كلمة، في جميع القرآن جاء موصولا إلا في ثلاثة مواضع جاء مفصولا، فهل يعقل أن الكاتب هالشكل اعتباطا كلها جعلها موصولة إلا في ثلاثة مواضع جعلها مقطوعة؟ لا يمكن، لابد أن يكون حكمة. يقول هو فلما نظرنا وجدنا أن الفصل بين قضية موجودة وقضية معدومة فناسب الفصل. شوفوا كيف كل ما في القرآن أنما كلها مفصول موصولة إلا في ثلاثة مواضع، موضعين على صورة الإثبات وموضع على صورة النفي. الأولى في سورة الحج، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فلما كان دعوة غيره باطلا لا وجود لها فناسب الفصل. والثانية في سورة لقمان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، أيضا جاءت مفصولة. يمكن الكاتب يفكر تفكيرا هذا الله أجرى الأقلام على يدي كذا. الثالثة في قصة المؤمن، قصة مؤمن آل فرعون، ماذا قال مؤمن آل فرعون في سورة الزمر؟ قال لقومه لا نبي أنما وين هذه؟ لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. فيقول إن يقول العلامة الزركشي هنا جاء موصولا وكان حقه أن يكون مفصولا، قال لأنه منفي في الأصل. لا لا فما احتاج إلى الفصل. يا سبحان الله شو البلاغة هذه. إذن صار المفصول موضعين فقط، خطأ مني، موضع واحد كان حقه أن يفصل لكنه لم يفصل، لما؟ لوجود النفي السابق، لا جرم، بس انتهى. إذن من هنا ندرك أن البلاغة موجودة حتى في الكتابة، ولو لم يكن في من البلاغة في الكتابة إلا احتمال أوجه القراءة لكان كفى بها بلاغة. ها يا أيها، ما في شك الكتابة توقيفية، ما في شك توقيفية، الله أجرى أقلام الناس عليه. لهذا ذكر ابن حزم رحمه الله أن من زعم أن في الكتاب غلطا ويروي في ذلك بعض الحديث التي لا تصح وأن عثمان قال يصلحها الناس فهذا من الكذب، لا يمكن أن يتركوا في كتاب الله غلطا ليصلحها الناس. يا أيها قلنا كلمة لها ثلاثة معاني، كيف نترجمها؟ اسمع، تترجمها هكذا: يا أناد، يا اكتب يساوي أناديكم، أي اكتب يساوي عموما، ها فتنبهوا، كلمة واحدة تحملت هذه المعاني الثلاث. مرة ثانية: يا أناديكم، أي جميعا، ها فتنبهوا، ويسمى التنبيه. فيا لرقة هذا النداء من الغني العظيم، لكنه لطيف ودود كريم سبحانه وتعالى، يتودد إلى المؤمنين بمثل هذا الخطاب. قال: يا أيها الذين آمنوا، الذين اسم موصول وهم المنادون، ولكن قد يقول قائل لماذا لم يقل يا أيها المؤمنون، ها قال يا أيها الذين آمنوا؟ هذا السؤال يرد ولا لا؟ الجواب أن الاسم الموصول مع صلته قائم مقام الصفة، فالمعنى يا أيها الموصوفون بالإيمان. أما لو قال يا أيها المؤمنون فكأن الخطاب لا يشمل إلا من وصل إلى درجة الإيمان. ها شوفوا الفرق، ليش؟ لأن المؤمن اسم فاعل، واسم الفاعل لا يستحقه الإنسان لمجرد الابتداء، وإنما يستحقه عندما يصل إلى درجة الكمال فيه. يعني أنت هل تقول لكل رجل ها نجار تعطي اسم الفاعل ولا عندما يتقن الصنعة؟ هذا المعنى. فاسم الفاعل لا يستحقه الفاعل إلا بعد تمكنه من الفعل، ولذلك النداء جاء يا أيها الذين آمنوا إلا في موضع واحد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ها لعلكم تفلحون. لما كان الخطاب مع المؤمنين مو مع المسلمين، فناسب أن يناديهم بالاسم الإيمان دون الاسم الموصول الذي في مع صلته. نقول إذن يا أيها الذين آمنوا، الذين اسم موصول، آمنوا جملة آمنوا من الفعل والفاعل صلة الذين، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في كلمة لا تقدموا ثلاث قراءات مشهورة: الأول قراءتنا بضم التاء وتشديد الدال، لا تقدموا، هذه واحدة واضحة. وقيل على هذه القراءة الشد، على قراءة الشد الشدة فهي متعدية. طيب فإن قال قائل فإذا كانت متعدية فأين مفعوله؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بماذا؟ حذف المعمول ليدل على العموم. لا تقدم بين يدي الله ورسوله أي اقتراح، لا في العبادات، لا في الاعتقادات، لا في الأخلاق. الدين كامل، ما هو بحاجة إلى اقتراحاتك. هذه قراءة إيش؟ الشدة، ها؟ مع ضم التاء، الشدة مع ضم التاء. وقيل لا تقدموا أنها لازمة، ويؤيد هذا القراءة الثانية وهي قراءة فتح التاء، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا، وهي قراءة صحيحة. والعرب تقول لا تقدم بين يدي الإمام، لا تقدم بين يدي والديك. ومعنى التقدم قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الحس انك تمشي قدامه، المعنوي انك انت تقترح امامه شيء، فهو يكون بالمعنى الاول. او لا تقدموا اي لا تعجلوا بالامور بين يدي الله ورسوله، وتريثوا واصبروا، فيكون بمعنى لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهناك قراءة بكسر الدال، فقرأ بعضهم بضم التاء وكسر الدال، لا تقدموا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومعناه من أقدم يقدم، معناه لا تقطعوا أمرا بين يدي الله ورسوله. والآية عامة تشمل هذه المعاني كلها، فلا يجوز للإنسان أن يقدم اقتراحا بين يدي الله ورسوله، ولا يجوز للمسلم أن يتقدم على الله ورسوله، ولا يجوز لمسلم أن يقطع في أمر ليس فيه لله أمر قاطع، أو ليس فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قاطع. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال بعض المفسرين إن هذه الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله من معانيها أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، وهذا معنى صحيح، أي لا تجعلوا عقولكم تتقدم على الكتاب والسنة. إذن الله بين يدي الله أي بين يدي مقال الله، قول الله، وبين يدي رسول الله أي بين يدي قول رسول الله. هذا من التفسير بالاستعارة يسمى، يعني الله سبحانه وتعالى قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والمقصود الكتاب والسنة استعارة. وهذا جائز، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، هذا جائز إذا لم يحصل التباس. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا شيئا مخالفا للكتاب والسنة، لا تقولوا شيئا تعارضون به الكتاب والسنة. وهذه معاني عظيمة ينبغي للإنسان أن يحذر إذا ثبت قول الله وقول رسوله، فليس لأحد بعد ذلك قول. وإذا كانت العرب تقول إن قول جذيمة قطعت كل قول، فإنا نقول إن قول الله وقول رسوله قطعت كل لسان وقول وعقل. خلاص، لا يجوز لنا أن نقول إن المسألة كذا أو كذا. ومن أعظم فوائد هذه الآية الحذر من اقتراحات العقول بين يدي المنقول، الحذر من اقتراحات العقول بين يدي المنقول. ثانيا، الحذر من حدس، من حدس الحاء والدال والسين أو الذوق، الحذر من الحدس أو الذوق الذي ربما يجده الإنسان في نفسه فيقدمه على منطوق أو مفهوم كلام الله وكلام الرسول. الرسول هنا مضاف إلى الله عز وجل، وهذه الإضافة إضافة تشريف. ثم قال: واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومناسبة اتقوا الله أي خافوا الله، كيف تقدمون عقولكم على ما أنزل الله وعلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تزعمون الإيمان وتريدون الوصول إلى الإحسان، فسبيل ذلك تقوى الله وترك هذا النهي وترك هذا المنهي عنه واتقوا الله في كل أموركم. ويدخل تحتها الترك، ويدخل تحت الترك التقدم بين يدي الله ورسوله دخولا أوليا. ثم علل أو بين سبب الذي من أجله يجب أن نخاف الله، قال: إن الله سميع عليم. سميع لكل شيء وعليم بكل شيء، سميع بكل شيء وعليم بكل شيء. ولما جمع بين صفة السمع والعلم علمنا أن السمع غير العلم، فالسمع متعلقه الموجودات المسموعات، والعلم متعلقه أعم من ذلك، فقد تكون للموجودات وقد تكون للمعدومات، فإن الله يعلم المعدوم لو كان كيف سيكون. ولذلك في بعض التفاسير يكتبون: سميع للمسموعات عليم بالمعلومات. هذا غلط. ليش غلط؟ لأن علم الله ليس قاصر على المعلومات، علم الله قاصر على المعلوم وعلى الموجود وعلى المعدوم، قاصر ليس قاصرا على الموجودات، علم الله شامل، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون لو كان كيف يكون. إن الله سميع عليم. وجاء في سبب نزول هذه الآية عن عبد الله بن الزبير قال: كان قدم ركب من بني تميم، وهؤلاء المقصود بهم بني تميم، لأن بنو تميم كثر، ومنهم بنو تميم الذين كانوا في جهة اليمامة ونسبهم يصل إلى عدنان قطعا. قال: قدم ركب من بني تميم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع ابن معبد. النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل القعقاع ابن معبد أميرا على بني تميم. جاءوا في عام الوفود وأسلم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أمر الأقرع ابن حابس. وكان القعقاع والأقرع من عظماء العرب وجلفائهم، هكذا جاء الوصف عنه، حتى إن الأقرع تعجب من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، وقال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فنظر أبو بكر إلى مكانة القعقاع فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره، ونظر عمر إلى مكانة الأقرع فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. إذن الآن حصل الاقتراح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وناداهم الله باسم إيش؟ الإيمان، يعني الذين آمنوا، دل على كمال إيمان أبي بكر وعمر، لأن قلنا هذا النداء ها يشمل من؟ المحسنين ولا المؤمنين ولا المسلمين؟ ها يشمل المحسنين. قال عبد الله بن الزبير هو القائل قال فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فلما ارتفعت أصواتهما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية، أخرجه البخاري. وقال ابن عباس نهوا أن يتكلموا بين يديه، نهوا أن يتكلموا بين يدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بين يدي كلام الله. ولذلك اتفق العلماء على وجوب الاستماع للقرآن في الصلاة، لأن عدم الاستماع تقدم بين يدي الله ورسوله، تقدم إيش؟ بين يدي الله ورسوله. واختلفوا في خارج الصلاة، فقالوا إن كان المجلس مجلس سماع وجب الاستماع، وهذا هو الصواب، وإن كان المجلس ليس مجلس سماع كان يكون الإنسان مارا فسمع القرآن، أو يكون الإنسان منشغلا فجاء رجل وراد أن يقرأ القرآن، فحينئذ يندب الاستماع ولا يجب، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا المعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مع سبب نزوله يشمل معارضة السنة والكتاب بالرأي والتقليد أيضا، فليحذر المسلم من تقديم الرأي ومن تقديم الآباء والأجداد على كلام الله ورسوله. حتى جاء عند البخاري في التاريخ الكبير، جاء عند البخاري في التاريخ الكبير لكن في سنده ما قال، أن عائشة رضي الله عنها قالت كان ناس أو أناس يتقدمون بين يدي رمضان بصيام يوم أو يومين فأنزل الله هذه الآية. لماذا أنزل الله هذه الآية؟ لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر إيش فليصم، فأنت تقدم رمضان بصوم يوم يومين فأنت تقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا المعنى صحيح بغض النظر عن ثبوت الآية أو عدمها. ثم كرر الله جل في علاه النداء فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذن هذه الآية واضحة وجلية أن الله سبحانه وتعالى كرر النداء للمؤمنين، وفيها فوائد، منها أن في التكرار بيان زيادة الود والحب من الله للمؤمنين. ثانيا فيه عظيم لطف الله عز وجل وهو اللطيف بالمؤمنين في إرشادهم ودلالتهم إلى الخير، لا سيما وهذا النداء قد تضمن معنى التنبيه حتى يقبل على استماع الكلام ويجعل باله فارغا فأعاده ليحصل تفريغ جديد للذهن وتنبيه جديد للكلام. وأيضا من فوائد تكرار يا أيها الذين آمنوا حتى لا يتوهم متوهم أن لا ترفعوا أصواتكم ليس المقصود به هو الأول يا أيها الذين آمنوا، فالمقصود بالثاني هو الأول، فناسب ذكر المنادى يا أيها الذين آمنوا، ناسب ذكر المنادى لأن المخاطب به أولا هو المخاطب به ثانيا. وأيضا من فوائد تكرار النداء أن يعلم أن كلا من النهيين مقصود بذاته، أن يعلم أن كلا من النهيين مقصود بذاته. طبعا قاعدة القرآن في تكرار لا عجيبة وعظيمة وبلاغية كبيرة، يصعب أن نذكرها ها هنا، ولكن تأمل فقط في تكرار لا في عدة مواضع وعدمها في مواضع، فتجد أمرا بليغا تدرك أنه كلام رب العالمين الذي لا يستطيع البشر على الإتيان بمثله ولو اجتمعوا. قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا سبب النزول يؤكد أن المقصود برفع الصوت الحقيقي، سبب النزول ها يؤكد أن المقصود النهي عن رفع الصوت حقيقة، لأن مر معنا في حديث من عبد الله بن الزبير السابق أنهما تماريا فارتفعت أصواتهما، وكما سيأتي في قصة ثابت بن قيس بن الشماس أنه كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع صوته، فقال: لا ترفعوا أصواتكم. إذن المقصود بالرفع هنا ماذا؟ الرفع الصوت الحقيقي. أحسنت، المقصود رفع الصوت حقيقة. وأيضا لأن رفع الصوت يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام، لأن رفع الصوت يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام، لهذا تجد أن الرجل الذي لا يحشم الناس غليظ الصوت رفيع الصوت، المرأة التي لا تحشم زوجها تكون رفيعة الصوت، الولد الذي يحشم أمه تجد أنه لا يتكلم بين يديها إلا بالكاد يسمعها، واضح هذا؟ فخفض الصوت من علامات الاحترام، والاحترام طبعا كلمة غير عربية لكنها عربت، ها؟ لكنها إيش؟ عربت، وإلا الصواب التوقير، لكن تعودنا الحين نبي نتخلص منها ما احنا قادرين. وأيضا من فوائد لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن رفع الصوت يخالف التعظيم والتبجيل. والمعنى الثاني: لا ترفعوا أصواتكم، المعنى الثاني لا ترفعوا أصواتكم أي لا تكثروا الكلام عند النبي، لا تكثروا الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا لا معناه لا تكثروا الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب فيكون بمعنى ما ورد في الأحزاب في الآية 53: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ثم قال: ولا مستأنسين لحديث. ها معناه إيه؟ إيش معنى مستأنسين لحديث؟ مكثرين للكلام. إذن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، المعنى الثاني لا تكثروا الكلام عنده عليه الصلاة والسلام، وإنما تكلموا معه بخلاصة الكلام. ولا ريب أن المعنيين متلازمان، لكن الأول أظهر لأن سبب النزول فيه. ومن أهل العلم من قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بحضرته، وإذا مات فعند قبره أو عند سماع أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ما يجوز أن إنسان يحضر مجلس سماع الحديث
ويرفع صوته، ولا يجوز لإنسان يسمع الأحاديث النبوية ثم يتقدم ويرفع صوته على هذه الأحاديث المنقولة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من الآيات التي هي أصل في وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، مع آية لا تقدموا. لكن قال بعض المفسرين لا ترفعوا أصواتكم، هذا متعلق بإيش؟ بالقول، أحسنت. ولا تقدموا قال متعلق بالفعل، فدل ذلك على وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ها، دل ذلك على وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وجاء عن أبي بكر الصديق بسند ضعيف قال لما أنزلت هذه الآية قال أبو بكر يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخ السراري. شفت شلون الأدب؟ ها؟ أي يعني يهمس في أذني همسا. قال والله لا أكلمك إلا كأخ السراري، كما جاء بسند ضعيف لأن في سنده رجل متكلم فيه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. تأمل معي الآن النهي الثاني، لا ترفع صوتك، مجرد رفع الصوت منهي عنه، أما المجاهرة بالصوت كما يجر أحدنا على ابنه على أخيه على صاحبه إذا غضب عليه فهذا أشد، فبدأ بالأخف وارتقى إلى النهي الأعظم، لا ترفع لا تجهر. والجهوري الصوت هو الرفيع الغليظ، ولهذا جاء في وصف الحارث ابن هشام في وصف أبي سفيان الحارث ابن هشام أنه كان يصرخ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين وكان جهوري الصوت رفيعه. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إذن جهرا نسمعه لا بأس، أما جهرا ككلام بعضنا لبعض فلا. ولهذا أيها الإخوة يجب على الإنسان أن يدرك كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصرخون يا رسول الله، هؤلاء حتى الأدب مع رسول الله ما عرفوا، فضلا عن كونهم نادوا بالشرك عياذا بالله تعالى. ثم بين الله سبحانه وتعالى السبب الذي من أجله نهى عن رفع الصوت والجار، فقال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر يعقوب، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، أي بمعنى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض حبوطا لأعمالكم، يعني إذا فعلتم ذلك فإن أعمالكم تحبط، أن تحبط أعمالكم. والحبوط حبوط الأعمال له أسباب أيها الإخوة، لو قال لنا قائل ما هي أسباب حبوط العمل، نقول أسباب حبوط العمل كثيرة، أعظمها الشرك، أعظمها الشرك، هذه أيضا مسألة مهمة، أعظم أسباب حبوط العمل الشرك. وأيضا اكتب من أسباب حبوط العمل ما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في الآية في الآية 33 منها عدم طاعة الله وطاعة الرسول، لأن الله يقول يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. تأمل معي، إذن عدم طاعة الله وطاعة الرسول بطلان للعمل. قال العلماء المقصود عدم طاعة الله وطاعة الرسول على الوجه المطلوب. كيف يعني على الوجه المطلوب؟ يصلي على هواه، ما يصلي على ما أمر الله به ورسوله، هذه صلاته باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. انتبهتم لهذا؟ إذن الشرك محبط للعمل، وعدم طاعة الله والرسول في العمل محبط للعمل، ولكن ليس لكل العمل. ورفع الصوت والجهر على سبيل الفحش أو على سبيل الغلظة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب حبوط العمل. ولهذا قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأيضا من أسباب حبوط العمل المن على الله وعلى الرسول عموما، والمن في الصدقات خصوصا، هذه بعض أسباب حبوط العمل. أن تحبط أعمالكم، قد يستدل بهذه الآية بعض من لا خلاق لهم فيقولون إن عمل أبي بكر وعمر قد حبط لأن الله قال أن تحبط، نقول له تعلم العربية ثم تكلم، لأن أن تحبط ليس معناه قد حبط، أن هذه أيضا تفيد الشرطية، أن ربما إذا فعلت هذا الفعل أن عملك يصبح حابطا، وفرق بين حبط وبين أن تحبط. ثم الله خاطبهم باسم الإيمان، فهذا تشريف لأبي بكر وعمر، وأما وقوع رفع الصوت منهما والجهر والتقدم بين يدي الله ورسوله لهما لأنهما ظنا أن ذلك مأذون لهما فيه، كما أن الوزراء يرفعون أحيانا ويتقدمون أحيانا بين يدي الملوك والأمراء، وهما كانا وزيري النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتقدمان بالاقتراحات ويرفعان أصواتهما لذلك، فلما نزلت الآية قال الصديق والله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله، فكان كذلك. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، الواو هذه تسمى واو الحال. إيش تسمى؟ واو الحال. وأنتم لا تشعرون أي حال كونكم لا تشعرون بحبوط أعمالكم. هنا يأتي السؤال، هل الإنسان الذي لا يشعر بحبوط عمله يحبط عمله؟ الجواب نعم، لأنه ليس من شرط حبوط العمل علم صاحبه بالحبوط. قد يقول قائل ربما كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها، نقول هذا لا يدخل في هذا الباب، وإنما المقصود هنا أن عمله حبط بسبب جهله وإفراطه وهو لا يشعر، نسأل الله السلامة والعافية. وأنتم لا تشعرون. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية إن يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى قوله وأنتم لا تشعرون، قال كان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت من الأنصار، كان رفيع الصوت فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبط عملي أنا من أهل النار. وجلس في بيته مغموما مهموما، أصابه الحزن وأصابه الغم حتى صار مريضا لا يقدر حضور جمعة ولا جماعة. قال ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مريض حتى ما استطيع أن يأتي المسجد، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا فقدك رسول الله، معنى فقده يعني سأل عنه ليش ما هو جاي ما له. فانطلق بعض القوم إليه فقالوا فقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك، فقال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي وأجهر له بالقول حبط عملي أنا من أهل النار. فهو ذكر السبب ولم يذكر المرض، لأن السبب إذا زال تزول العلة، ولا لا؟ إذا زالت إذا زال السبب زالت العلة. فهو ذكر السبب، لأن سمعت بعض الناس مع الأسف الشديد ما أدري كيف يصيدون في الماء العكر، يستدلون بأن ثابت بن قيس تخلف عن الجماعة ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شلون يعاتبه مريض؟ قال له ما ذكر مرضه. طيب لماذا يذكر المرض؟ هو ذكر سبب تخلفه. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، فقال لا بل هو من أهل الجنة. إذن ثابت بن قيس ابن شماس الأنصاري من المبشرين بالجنة. فلما كان يوم اليمامة قتل شهيدا. وفي الباب حديث أخرى تفيد أن هناك عدة من الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم لا بقصد ولا بشعور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا ليس فيهم، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس فيهم. نعم.
معنى إذا فإن ثابت بن قيس قايم من الآية أنه مجرد
رفع، مجرد الرفع بالصوت. نعم. مجرد إيش؟ كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون صوته رفيع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. قال ولا تجهروا له بالقول، أي إذا كلمتم النبي صلى الله عليه وسلم كجهر بعضكم لبعض، أي كما تعتادونه فيما بينكم، كما تعتادونه فيما بينكم، بل عليكم السكينة والوقار حينما تخاطبون نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين في قوله كجهر بعضكم لبعض هو قول الرجل يا محمد ويا أحمد، وهذا جاء النهي عنه في آخر آية سورة النور. ماذا قال الله عز وجل في آخر سورة النور؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اكتب الآية رقم 63 من سورة النور، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ايش معنى كدعاء بعضكم بعضا؟ تقول يا محمد أو يا أحمد. طيب إذا احتاج أحد الصحابة أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول يا نبي الله، يا رسول الله، واضح؟ أو يقول يا أبا القاسم. ومن هنا ندرك خطأ بعض المفسرين حينما يفسر آية يا أيها النبي يقول يا محمد. طيب الله عز وجل ما نادى باسمه، أنت ليش تنادي باسمه؟ يليق هذا؟ والله ما يليق. فينبغي أن نفسر نقول يا أيها النبي أي يا نبي الله، أو يا أيها النبي يعني يا أيها الرسول، يا أيها الرسول يعني يا أيها النبي. قال كجهر بعضكم لبعض، إذا لا يقول أحد يا محمد أو يا أحمد، ولكن يقول يا نبي الله أو يا رسول الله توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يناديه بكنيته عليه الصلاة والسلام. قال العلامة الصديق حسن خان رحمه الله والحاصل أن النهي هنا وقع عن أمور. الأول هو رقم واحد التقدم بين يديه بما لم يأذن به من الكلام، هذا واحد. الثاني عن رفع الصوت البالغ إلى حد يكون فوق صوته، عن رفع الصوت البالغ إلى حد يكون فوق صوته. الثالث ترك الجفا في مخاطبته ولزوم الأدب في محاورته، لأن المقاولة المجهورة تكون بين الأكفاء، لأن المقاولة قلت وقال وقلناها، لأن المقاولة المجهورة تكون بين الأكفاء لا بين النبي والأتباع. كلام جميل، لأن المقاولة المجهورة تكون بين الأكفاء لا بين النبي والأتباع. قال في قوله جل وعلا أن تحبط أعمالكم، قال الزجاج اللام مقدر أي لأن تحبط يعني فتحبط، فاللام لام الصيرورة مقدر، وهي علة للنهي عن رفع الصوت، وهي علة للنهي عن رفع الصوت، أي نهاكم الله عن الجهر خشيته أو كراهته أو علة لحبوط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قلنا في محل نصب على الحال، وفيه تحذير شديد ووعيد عظيم. قال الزجاج وفي قوله وأنتم لا تشعرون، انتبهوا لهذا الكلام العميق، وهو من أئمة المفسرين ومن علماء القرن الرابع الهجري، يعني عالم متقدم، قوله معتبر. قال الزجاج رحمه الله تعالى وليس المراد في قوله وأنتم لا تشعرون ما يوجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، انتبه لهذه المسألة. قال وليس المراد قوله وأنتم لا تشعرون يوجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم. إذن معنى أن تحبط أعمالكم لا يلزم من حبوط العمل الكفر، هذه مسألة مهمة، لأن المنان عمله حابط وليس بحابط، حابط وهو مسلم بالإجماع، فالذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وإن حبط عمله لا يكون كافرا. إذن وأنتم لا تشعرون لا يجوز الاستدلال بهذه الآية على أن الكفر قد يقع فيه الكافر وهو لا يشعر فيه، هذه مسألة أبعدها أو استبعدها العلامة الزجاج رحمه الله تعالى. ثم قال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي إجلالا له وتعظيما، عند رسول الله يغضون أصواتهم عند رسول الله أي إجلالا له وتعظيما. وأصل الغض، اكتبوا أصل الغض، النقص من كل شيء، وأصل الغض النقص من كل شيء، ومن معاني الغض أيضا، من معاني الغض أيضا هو رقة الشيء، رقة الشيء وتخفيفه. قال جل وعلا إن الذين يغضون أصواتهم أي ينقصون ويرققون ويخففون أصواتهم عند رسول الله تعظيما وإجلالا، كما قال أبو سفيان والله إني رأيت الملوك ورأيت ملك قيصر ورأيت كذا وكذا ولم أرى أحدا يجل أصحابه كما يجل أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، فهم والله عرفوا قدره وطبقوا هذه الآيات بحذافيرها. قال جل وعلا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فهذه من آيات الامتحان، آيات الامتحان عدة، آيات الامتحان عدة آيات، أولها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ها هذه أولها. ثانيها في سورة العنكبوت ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه آية الامتحان أيضا. ثالثها هذه، فإذا أراد الإنسان أن يعرف إيمانه فليعرض نفسه على هذه الآيات الثلاث، إذا كان محبا لرسول الله متبعا لرسول الله فهو يحب الله، إذا كان في الشدة والبلاء على الدين صابرا فهو مؤمن، وإذا كان يغض صوته عند حديث رسول الله ولا يتقدم باقتراح أو تعقل أو معقول أو ذوق فليدرك أنه قد وصل إلى مرتبة التقوى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبه. ما معنى امتحن الله قلوبه؟ قال الفراء: أخلص الله قلوبهم بالامتحان. وهذا يسمى تفسير باللازم. إيش يسمى؟ تفسير بال... يعني الامتحان كان سببا لخلوص قلوبهم للإيمان، فهذا التفسير باللازم. قال الفراء: أخلص الله قلوبهم للتقوى، كما كما يمتحن الذهب بالنار. الآن الذهب إذا كان علق به شيء وضع في النار، فأول ما سيذوب يذوب ما علق به، فلا يبقى إلا الذهب الخالص، فيخرج جيده من رديئه ويسقط خبيثه. وقال الأخفش في قوله تعالى: امتحن الله قلوبهم للتقوى، قال: خص الله قلوبهم. ها؟ خص الله قلوبهم، دل على أن المقصود أن هذه الامتحانات سبب لوصول القلب إلى أن تكون قلوبا مختصة لله وللرسول. ها؟ هل قلبك خاص لله وللرسول أو لا؟ أو قلبك فيه دخن، فيه دنيا؟ انظر إلى مثل هذه المواضع التي هي في آيات الامتحان، أين قلبك؟ فأنت تعرف هل قلبك مختص مخلص أو لا. عندنا مخلص ومختص، وكل مخلص مختص وكل مختص مخلص، فهما من باب التفسير اللازم. لذلك قال الواحدي رحمه الله تقدير الكلام: امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى، فحذف الإخلاص لدلالة امتحان عليه. وهذا الوجه أنسب، لأن الكلام وارد في مدح أولئك السادة الكرام أو في التعريض بمن ليسوا على وصفهم، فالآية فيه مدح لمن كان هذا حاله وتعريض لمن لم يكن هذا حاله، وتهديد وتعريض وتهديد. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال بعض المفسرين: امتحن الله قلوبهم، طهرها من كل قبيح، طهرها من كل قبيح، فوسعها للإيمان، وشرحها للتقوى، واللام في قوله تعالى: لهم مغفرة وأجر عظيم. ها، انتبهوا لهذه اللام: لهم مغفرة وأجر عظيم. قال بعض المفسرين: اللام متعلقة بمحذوف، ها، اللام الأولى لبعض: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، لهم أي لهؤلاء المخلصين قلوبهم، أو لهم أي لهؤلاء الممتحنين الناجحين في الامتحان قلوبهم، مغفرة وأجر عظيم. طيب، لهم مغفرة وأجر عظيم، هذا خبر ثاني، وين الخبر الأول؟ الخبر الأول: امتحن الله قلوبهم. فالمعنى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم. وكلا التفسيرين مؤداهما واحد. ثم قال جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. والآية نزلت بسبب جفاة بني تميم. ينادونك من وراء الحجرات، أي من خلفها وخارجها، أو قدامها عند الباب. والحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة. الحجرات جمع حجرة كالغرفات جمع غرفة، وهم في الغرفات آمنون. حجرات ومثله الظلمات جمع ظلمة. وقيل، انتبهوا لهذا القول وهو أرجح عندي، قيل الحجرات جمع حجر وليس حجرة، والحجر جمع حجرة فهو جمع الجمع. إذن الحجرات جمع الجمع، لأن عندنا حجرة وحجر وحجرات. ها مرة ثانية، عندنا حجرة مفرد وحجر وحجرات، فما هو جمع الجمع؟ حجرات. وهذا كثير عند العرب، عندهم ظلم وظلمات. ها ظلمة ظلم ظلمات، وهذا المعنى صحيح. هنا يأتي السؤال، لو أن إنسانا سألكم وقال أنتم تقولون القرآن بليغ في اختيار الكلمات، لماذا لم يقل إن الذين ينادونك من وراء الغرفات، من وراء الجدرات، من وراء البيبان، من وراء الدور؟ قال الحجرات. شوفوا مناسبة العظيمة في ما نسميه نحن بالارتباط الآيات بعضها ببعض. لما كان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لأن حجوركم الحجر العقل قاصرة، ومما يدل على قصور عقولكم ها والحجر العقل أن تنظروا إلى هؤلاء الذين هم سادة من سادات القريش في الجاهلية ثم أسلموا، ومع ذلك استخدموا عقولهم فنادوا من وراء الحجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدركوا بعقولهم أن هذا خلاف الأدب، حتى أنزل الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا مناسبة عظيمة، ترى مناسبة عظيمة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، جاء في سبب النزول أن كل واحد منهم صار ينادي من جهة، هذا من عند الباب وهذا من الأمام وهذا من الخلف، أن يخرج إلينا يا رسول الله أو يا محمد. فإذا ثبتت هذه اللفظة أن هؤلاء هم الذين قالوا يا محمد، فتكون آية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فيهم أيضا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فيهم أيضا، وهذا تفسير صحيح. ثم قال جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال من وراء، من لابتداء الغاية، من لابتداء الغاية. ومن أهل العلم من يقول إن من زائدة، والمعنى إن الذين ينادونك وراء الحجرات، ولكن هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ ها ليس في القرآن حرف زائد، فمن حرف، لا يجوز أن نقول إنه زائد. بعضهم يتأدب مع القرآن ما يسميه زائد، وش يسميه؟ يسميه الصلة، هي هي. قال وين إذنك يا جحا؟ قالها يصير ما يصير، لكن تأدبا منهم رحمهم الله، لكن هذا خطأ. والصواب كما قال جمع من المفسرين أنه ليس في القرآن حرف زائد، فلما قال من وراء الحجرات يعني سواء كان قريبا أو بعيدا فلا ينبغي لكم أن تنادوه ما دام النبي ليس ظاهرا لكم، لأنه في شغل، ربما يكون ينزل عليه الوحي، ربما يكون في شغل أهله. فمن وراء الحجرة ما دام أنت لا تراه من أي مكان، بعيد عند بيته، قريب عن بيته، لا تناديه حتى تراه. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ربما يكون مشغولا. قال جل وعلا أكثرهم لا يعقلون، اكتب لغلبة الجهل وعدم تمكنهم من الإيمان بعد لا سيما مع جفاء طباعهم. وجاء في سبب النزول أن الأقرع بن حابس قال: يا محمد اخرج إلينا، فلم يجبه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين. هذا تهديد، هذا يعني أنت إذا ما طلعت لي ترى بروح بقول للناس ها أن فلان ما فتح لي الباب وأذمك، وذمي هذا شيء، الناس كلهم راح ينظرون إليك نظرة دون، هذا معنى العبارة. فقال الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أخرج هذا الأثر الإمام أحمد وابن جرير في تفسيره، وقال السيوطي سنده صحيح. وقال السيوطي أيضا كلمة فائدة جميلة، قال: ولا أعلم، السيوطي يقول: لا أعلم للأقرع حديثا إلا هذا. إيش الحديث اللي رواه الأقرع؟ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا محمد أخرج إلينا، فلم يجب، فقلت: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين، فأنزل الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقل. هذا الدليل على أنه حسن الإسلام، وكان رضي الله عنه من الذين ثبتوا في أيام الردة. ها، ولا واحد منا ما يروي هذا عن نفسه، يقول: أروح أفشل نفسي ليش؟ بعض الناس هكذا اليوم، صح ولا لا؟ الصحابة ما يمكن أن يعني يخفوا شيء من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. الله هو اللي حمد زين، لا تبالي بحمد الناس، ما عليك من الناس يا أخي، والله لو مدحوك أحد أمرين: إما أن يمدحوك بما ليس فيك فأنت الذي ستسأل عنه، وإما أن يمدحوك بما أنت قاصر عنه فليضروك، وإما أن يذموك فيما ليس فيك والله لن يضروك، حسناتهم يعطونها لك، وإما أن يذموك بما فيك فلماذا أنت تتذمر من ذمهم؟ فعليك بمدح الله وذمه، فهو الزين كله، المدح مدحه والذم ذمه، فلا رافع لمن خفضه الله ولا خافض لمن رفعه الله. وحديث أخرى كثيرة جاء في هذا المعنى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والمفسرون ذكروا يعني أحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى، منها ما جاء في قول بعضهم أن رجلا جاء وأراد أن عن من الراوي نسيت الآن، نعم، عن زيد بن أرقم قال: اجتمع ناس من العرب فقالوا: انطلقوا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به، وإن يكن ملكا نعش بجناحه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا، فجاءوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه: يا محمد، فأنزل الله هذه الآية، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني وجعل يقول: لقد صدق الله قولك يا زيد. أخرجه ابن راهوية ومسدد وابو يعلى وغيره. قال السيوطي اسناده جيد. قال النسفي رحمه الله: وورود هذه الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها التسجيل على الصائحين بالسفه والجهل، ومنها إيقاع لفظ الحجرات كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه، ومنها التعريف باللام دون الإضافة. التعريف باللام، قال: من وراء الحجرات، عرف باللام ولم يقل حجرات النبي، ها، ولم يقل إيش، مع أنه جاء في آيات أخرى. قال: ومنها التعريف باللام دون الإضافة. ولو تأمل متأمل من أول هذه السورة إلى آخر هذه الآية لوجدها كذلك. فتأمل كيف ابتدأ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد، ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر، كأن الأول بساط الثاني. هذا تمثيل، الأول بساط الثاني. ثم أثنى على الغاضين أصواتهم ليدل على عظم موقعه عند الله، ثم عقبه بما هو أطم وهجنته أتم من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته من وراء الجدر، كما يصاح بأهون الناس قدرا لينبه على فظاعة ما جسروا عليه، لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أي لو انتظروا خروجك، ولو أنهم صبروا أي لو انتظروا خروجك ولم يعجلوا بالمنادات، لو أنهم انتظروا خروجك ولم يعجلوا بالمنادات لكان خيرا لهم، أي لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم، لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم، لأن في ذلك حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ جنابه الشريف. وقوله جل وعلا: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، فيه إشارة إلى ما هو أصلح للمسلمين والمؤمنين. ثم قال: والله غفور رحيم، أي كثير المغفرة والرحمة بليغهما، لا يؤاخذ مثل هؤلاء فيما فرط منهم إن تابوا وأنابوا. إذن الآية فيها دلالة على عرض التوبة عليهم، وهم تابوا وأنابوا رضي الله عنهم، فحينئذ لا يجوز التكلم في جنابهم، ولا يجوز سوء الأدب معهم. ينقل ما قد حصل ثم يثنى عليهم بمغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى في حقهم. ثم قال جل وعلا في النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلى قوله جل وعلا: لعلكم ترحمون. وهذا النداء قرأ الجمهور فتبينوا من التبين، فتبينوا بالباء والياء والنون الموحدة، فتبينوا من التبين، هذه قراءة الجمهور. وقرئ فتثبتوا من التثبت، وكلا القراءتين صحيحتان. ومعنى الآية: الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هو التعرف والتفحص والتثبت وعدم العجلة، والتثبت وعدم العجلة. وفي تنكير الفاسق إن جاءكم فاسق، وفي تنكير الفاسق، وفي تنكير النبأ بنبأ نكرة، ولا لا؟ فاسق نكرة ونبأ نكرة. وفي تنكير الفاسق وتنكير النبأ دليل على عموم أيا كان الفاسق وأيا كان الخبر، فعليكم التثبت، فعليكم التثبت. فأي فاسق جاءكم بأي نبأ كان عليكم التثبت، فلا تعتمدوا قول الفساق، فلا تعتمدوا قول الفساق أيا كان قولهم إلا بعد التثبت والتأكد. ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة نزل ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة. وفي قوله جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم المخالفة أنه إن جاءكم عدل بنبأ فلا داعي للتثبت. ها، إن جاءكم عدل بنبأ فلا داعي إلى التثبت، وهذا دليل على وجوب قبول الثقات حتى يعلم عنهم ما يخالف روايتهم. إذن إن جاءكم ثقة عدل تقبلون حديثه ولا تردون؟ نقبل، لأن الآية هكذا مفهوم المخالف، ومفهوم المخالفة معتبر في القرآن والسنة. قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، أن اكتب أي كراهة أن، أو لئلا تصيبوا، أن أي كراهة أن أو لئلا تصيبوا بالقتل والأسر، لئلا تصيبوا بالقتل أو الأسر أو الجناية، بالقتل أو الأسر أو الجناية قوما بجهالة، أي بسبب خطأ منكم في عدم التثبت، أي بسبب خطأ منكم بعدم التثبت، فتصبحوا على ما فعلتم، فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتهم بالخطأ، فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتهم بالخطأ نادمين مغتمين مهتمين. لأن الإنسان اللي ما يتثبت، ها، يقول يا ليتني ها ما قلت، وبعدين يعيش في الندم والغم. لكن المتثبت، المتثبت لا يحصل له الندامة. واضح هذا ولا لا؟ قال صديق حسن خان رحمه الله في تفسيره: وفي الآية دليل على قبول خبر الواحد العدل خلافا للمتكلمين. يعني الحديث إذا صح من طريق واحد وهم ثقات، نقبل قولهم ولا ما نقبل؟ ما نشترط التواتر، صح ولا لا؟ نقبل. قال: وفي الآية دليل على قبول خبر الواحد، لأن لو توقفنا في خبره لسوينا بينه وبين الفاسق، ولخل التخصيص به عن الفائدة. لو سوينا بينه وبين الفاسق، لأن لو توقفنا في خبر لسوينا بينه وبين الفاسق، ولخل التخصيص به عن الفائدة. ثم أورد العلماء المفسرون ها هنا قصة من بسببه نزلت هذه الآية. قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحارث ابن ضرار قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فادعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا، يعني وقت كذا وكذا، ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الوقت الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إليه، احتبس الرسول ما جاء، ينتظر يدور. قال: فلم يأتي، فظن الحارث أن قد حدث فيه سخط من الله ورسوله، فدعا سروات قومه، معنى سروات يعني سادات، فدعا سروات قومه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما عنده مما جمع من الزكاة. فلما أنسار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق، خاف بروحه وهذول أعراب، فرق فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الحارث منعني الزكاة. إذن ما صدق في القول وأراد قتلي، كل هذا ما حصل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، معنى ضرب يعني حدد، هيأهم ورتبهم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث. البعث رايحين على قوم الحارث، والحارث جاي ومعه سروات قومه عند المدينة، فقالوا هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولم؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وردت قتله. قال لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وردت قتل رسولي؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رآني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله ورسوله، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إلى قوله حكيم، والله عليم حكيم. هذه الآيات الثلاث أخرجه الإمام أحمد وغيره. إذن عرفنا سبب النزول، فلو أن الإنسان ما تثبت ربما يقتل، ربما يأسر، ربما يصيب إنسان بجناية بسبب ماذا؟ عدم التثبت، بسبب عدم التثبت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد رويت روايات كثيرة متفقة على أنه سبب نزول الآية الوليد بن عقبة وأنه المراد بها، وإن اختلفت القصص. ثم وعظهم الله سبحانه وتعالى فقال واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا قولا باطلا ولا تتسرعوا عند وصول الخبر إليكم من غير تبين، واعلموا أن فيكم رسول الله. هل يجوز لنا أن نسارع في الأحكام الدينية وعندنا رسول الله؟ الجواب لا. هل يجوز لنا أن نسارع في الأحكام الدينية وعندنا أحاديث رسول الله؟ الجواب لا. واعلموا أن فيكم رسول الله، أي فلا تتسرعوا عند وصول الخبر، فإن الله يخبره فيهتك ستر الكاذب. ثم قال جل وعلا لو يطيعكم في كثير من الأمر، وهذا كلام مستأنف، واعلموا أن فيكم رسول الله كلام انتهى. لو يطيعكم في كثير من الأمر كلام مستأنف، أي مبتدأ جديد. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو يطيعكم في كل خبر كثير، يعني كل خبر، لو يطيعكم في كثير أي في كل خبر من الأمر، أي من الأخبار التي تخبرونه بها من دون أن ينتظر الوحي لعنتم. ومعنى لعنتم أي لوقعتم في العنت، أي لوقعتم في العنت، وهو التعب والنصب والإثم والهلاك. لوقعتم في العنت وهو التعب والنصب والإثم والهلاك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيعكم وإنما ينتظر أمر الله، فما الذي يحصل ما دام ينتظر أمر الله وأنتم تطيعونه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لما قرأ أبو سعيد الخدري هذه الآية قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وخيار أئمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا، فكيف بكم اليوم؟ الآن الواجب على الأمراء والحكام ما يسمعوا من كل أحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من كل أحد لأوقع الأمة في الحرج، فكيف بالحكام والأمراء إذا سمعوا من كل أحد؟ معناته راح يصير قلاقل وبلابل. فالآية عامة، وإن كان للنبي ابتداء، لكن الأمراء من باب أولى أن لا يسمعوا وأن لا يلقوا أذانهم لكل خبر. قال لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي جعله أحب الأشياء إليكم. حبب إليكم الإيمان أي جعله أحب الأشياء إليكم أو محبوبا لديكم. فتطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتظار ولا تتسرعون، وتنظرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتقدمون، وزينه في قلوبكم، زينه أي بتوفيقه وتبيينه وتوضيحه وجلاء محاسنه وثمراته، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي جعل كل ما هو من جنس هذه الثلاثة مكروها عندكم. دل على أن الأمور المخالفة للشريعة ثلاثة أجناس: إما كفر وشرك، وإما فسق وظلم، وإما عصيان ومخالفة. فالأول من جنس ما هو مضاد للتوحيد، والفسوق ما هو مضاد للإيمان الواجب، والعصيان ما هو مضاد للإحسان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وفي الآية مدح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأن الله كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وأصل الفسق هو ما فسق من الأمر وفحش، والعصيان ما فيه عصيان الله ورسوله. ثم قال جل وعلا: أولئك هم الراشدون. أولئك الموصوفون بما ذكر من حبهم للإيمان وكرههم للكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ولم يقل أولئك الراشدون، ها، أتى بضمير الفصل بين المبتدأ المعرف والخبر المعرف. والقاعدة في التفسير، احفظوها، أن المبتدأ إذا كان معرفا والخبر معرفا وجيء بضمير الفصل دل على الحصر. مرة ثانية: المبتدأ إذا كان معرفا والخبر معرف فجيء بضمير الفصل دل على الحصر. أولئك هم الراشدون، كأن المعنى ليس هناك راشد غير الصحابة. ها، قد يقول قال: هناك راشدين غير الصحابة، فما وجه الحصر؟ وجه الحصر على الكمال والتمام والكثرة، فالرشاد فيهم تام، فالرشاد فيهم كثير، واضح. وأما في غيرهم فإن وجد فهو قليل، ها، واضح، وإن وجد فهو ناقص. هذا وجه الحصر. أولئك هم الراشدون، ومعنى الراشد المصيب في عمله، ومعنى الراشد المصيب في عمله الذي أصاب الحق علما وعملا، الذي أصاب الحق علما وعملا. ثم قال جل وعلا: فضلا من الله ونعمة، أي لأجل فضله وإنعامه، أي لأجل فضله وأنعامه حبب إليكم الإيمان. لماذا حبب إلينا الإيمان؟ تفضلا منه سبحانه، إنعاما منه سبحانه. كما أعطانا البصر والسمع والعقل أعطانا الإيمان فضلا منه سبحانه وتعالى. لذلك إذا وجدت في قلبك حب لبعض المعاصي، سل الله أن يمن عليك بكراهتها، فإن الله قادر. فضلا من الله ونعمة، أي لأجل فضله وإنعامه حبب إليكم ما حبب وكره إليكم ما كره. فضلا من الله ونعمة. ما الفرق بين الفضل والنعمة؟ الفضل متعلق بفعل الرب عز وجل، والنعمة متعلق بإيصال المحسوسات والمعنويات من النعم. والله عليم سبحانه وتعالى بكل شيء، حكيم في صنعه وشرعه، حكيم في صنعه وشرعه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.